قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أما بعد. هذا من مشيئة الله عز وجل درسنا السادس في قراءة كتاب المجيد شرح كتاب التوحيد. لا احنا بنقول السادس غير المقدم. الصوت ما المؤلف رحمه الله عليه باب من الشرك ثبت الحلقة والخيط ونحوهما كرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذا الباب هو الباب السادس من أبواب كتاب التوحيد. ويقول الشيخ السعد رحمة الله عليه وهذا الباب يتوقف فهمه على معرفة أحكام الأسباب وتفصيل القول فيها أنه يجب على العبد ألا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرا. والأمر الثاني ألا يعتمد العبد عليها بل يعتمد على مسببها ومقدرها مع قيامه بالمشروع منها وحرصه على النافع منها. والثالث أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره لا خروج لها عنها، فالله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء. إن شاء أبقى سببيتها جارية على مقتضى حكمته ليقوم بها العباد ويعرفوا بذلك تمام حكمته، حيث ربط المسببات بأسبابها والمعلولات بعللها، وإن شاء غيرها سبحانه وتعالى كيف شاء لئلا يعتمد عليها العباد، وليعلموا كمال قدرته وأن المتصرف المطلق والإرادة المطلقة لله عز وجل وحده سبحانه وتعالى. وأما قول شيخ الإسلام باب من الشرك، فمن هنا للتبعيض، أي أن هذا بعض الشرك وليس كل الايه الشرك. والشرك اسم جنس يشمل الأصغر والأكبر، ولبس هذه الأشياء قد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر بحسب اعتقاد لابسها. فأتى شيخ الإسلام بقول الله سبحانه وتعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فهذه الآية التي أوردها الشيخ الإسلام رحمة الله عليه تدلل أن الأمر من قبل ومن بعد لله سبحانه وتعالى، وأنه لا حول ولا قوة إلا به عز وجل، فلا حول له في جلب النفع ولا حيلة له في دفع الشر إلا به سبحانه وتعالى، وأن هذه الأنداد وهذه المعبودات التي تعبد من دون الله عز وجل ليس لها من الأمر شيء، لا تضر ولا تنفع. ولا تستطيع أن تمنع عن العبد ما قدره الله سبحانه وتعالى من خير أو غيره. فقال الشارح: فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك شرك بالله. وفي الآية بيان أن الله تعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله، والتوحيد ضد ذلك، وهو ألا يدعو إلا الله، ولا يرغب إلا إليه، ولا يتوكل إلا عليه. وكذلك جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها. الإمام ابن القيم له نقل طيب يقول: قال بعض أهل العلم: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. والالتفات هنا ليس بالبدن، وإنما بالقلب. فعلى قدر التفات القلب للأسباب يكون هذا نقص في توحيد العبد وتوكله على الله سبحانه وتعالى. فإذا زاد الالتفات زاد شرك العبد من هذا الجانب. قال: ومحو الأسباب أن تكون أسبابا تغيير في العقل، تغيير في العقل. فيعني الشيء المتفق عليه مثلا أن النار تحرق، فإذا جاء إنسان وأراد أن يقول بأن النار لا تحرق وهي برد وسلام دائما كما جعل الله عز وجل ذلك لإبراهيم الخليل عليه السلام، يبقى هذا لا يمكن أن يستقيم للإنسان، لأن هذا تغيير في العقل والأشياء المتفق عليها. فالإنسان يحس بالبرد إذا كان الجو باردا، وبالحرارة إذا كان الجو حارا، وهكذا. هذه أسباب يعني مقتضاها متفق عليه بين عموم العقلاء. وأما الإعراض عن الأسباب بالكلية فهو قدح في الشرع، قدح في الشرع. كمن أراد أن يعني يولد له من غير أن يتزوج مثلا، فهذا قصراه ألا يكون من جملة العقلاء، ثم هو قدح في شرع الله سبحانه وتعالى. والتوكل معنى يلتئم من معنى التوحيد والعقل والشرع. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، والصفر هو النحاس وما يشبهه، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. قال شيخ الإسلام رواه أحمد بسند لا بأس به، ولكن أكثر أهل العلم بالحديث رجحوا ضعف هذا السند، لكون الحسن البصري الإمام المشهور من سادات التابعين هو الراوي عن عمران بن حصين، وهناك خلاف كبير في سماع الحسن من عمران، والراجح عند جمهور أهل الحديث على مسمعيه. ويمكن مراجعة هذا الأمر في بحث مطول للشيخ الألباني في سلسلة ضعيفة المجلد الثالث صفحة 101 وما بعدها. ده موجود في مجموع الفتاوى، نقل ابن القيم مجموع الفتاوى شيخ الإسلام المجلد الثالث صفحة 499. فالحلقة يعني قصة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل قد لبس شيئا من صفر أو غيره يعني معدن في النحاس أو ما يشبهه، فلما سأله عن ذلك أخبره بأنه قد لبسه لأجل الواهنة، والواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها، وقيل هو مرض يأخذ في العضد وهي تأخذ الرجال دون النساء، وإنما نهى عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن ينزعها، والنزع غير أنه يأمره بتركها مثلا أو يعني إزالتها، ولكن قال انزعها، وهذا يدل على السرعة وشدة الجذب بقوة، وأخبره أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا، وكذلك كل أمر نهى عنه فإنه لا ينفع غالبا، لأن الشرع لا يأمرنا إلا بما فيه مصلحتنا وخيرنا، ولا ينهانا إلا عما فيه مضرتنا وما يسوءنا، سواء هذه المضرة دينية أو دنيوية أو تجمع بين المضرتين جميعا الدين والدنيا. وقوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأنه كيف يفلح من أشرك بالله سبحانه وتعالى، فالفلاح إنما يكون مع الإيمان ومع الاستقامة ومع الطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح قال المصنف فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر من أكبر الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة، وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. هتلاقوا النسخة اللي عندكم أن الشرك الأصغر أكبر الكبائر، لكن سقطت من أكبر الكبائر.
أكبر من الكبائر؟
أكبر، أنا مصلحة فعلا أكبر من الكبائر. سيأتي التعليق على مسألة إن عموم الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، لأن يعني بيستأنسهم بأثر ابن مسعود كما سيأتي معنا، وفي فتوى طيبة جدا للشيخ عبد الرحمن ناصر البراك حفظه الله يبين فيها أن هذا القول ليس على إطلاق، وإنما فيه فيه تفصيل، وكذلك أنه لم يعذر بالجهالة، هذا أيضا يستخدمه من ينفي العذر بالجهل مطلقا أو من لا يعذر بالجهل في مسائل التوحيد، وسيأتي التعليق على ذلك أيضا. أما قوله رواه أحمد بسند لا بأس به، فقد بينا البأس الذي فيه. وله عن عقبة ابن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. أما السند الأول ففيه ضعف، والرواية الثانية هي الثابتة، حسنها أهل العلم بالحديث بل صححها بعضهم، وقد رواها أحمد والحاكم، وانظروا الصحيحة للشيخ الألباني 492، والنهج السديد في تخريج كتاب تيسير العزيز الحميد والزيادات التي في فتح المجيد، وهذا من أحسن الكتب التي تعرضت لتخريج الأحاديث في تيسير العزيز الحميد اللي هو أصل فتح المجيد، وساق الشيخ الدوسري ما زاده صاحب فتح المجيد على تيسير العزيز الحميد، اسمه النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد وزيادة فتح المجيد. فالرواية الثانية هي اللي عليها المعتمد من تعلق تميمة فقد فقد أشركها، أما اللفظ الأول ففيه ضعف. يقول أبو السعدات اللي هو ابن الأثير صاحب كتاب الغريب في الحديث والأثر غريب الحديث, وهو من أنفع الكتب اللي هو كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر, من أنفع الكتب إذا قابلك لفظ لا تعرف معناه ولم تهتدي له في كتب اللغة وهو في حديث النبوي سواء كان الحديث صحيح أو ضعيف, تذهب إلى كتاب النهاية لأبي السعدات بن الأثير فإنه من أجمع وأشمل الكتب في هذا الباب. قال رحمه الله تبارك وتعالى: إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليه وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه. فعادة الناس يعلقون هذه التمائم إما لجلب نفع أو دفع ضر, وهذا لا ينفع. ولذلك يقول الشيخ حافظ حكمي رحمة الله عليه: ومن يثق بودعة أو ناب أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو واتر أو تربة المقبور لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه. فهذه التمائم تدخل صاحبها في الشرك بالله تبارك وتعالى, وينتقد يعني توحيده عليه. فلا بد من الحذر من هذه المعلقات التمائم لكونها من الشرك, وسيأتي معنا تفصيل لما يعني يجوز, وهل هناك خلاف فعلا بين السلف في أنه يجوز تعليق بعض الآيات وغيرها, وأن هذه مخصصة لعموم من تعلق تميمة, أم أن الأمر بين السلف أنه ينهى عن تعليق شيء سواء كان من القرآن أو من غيره. لكن لا خلاف أنه لو علق الإنسان تميمة مثلا كالأحجبة أو خمسة وخميسة أو تركب مع يعني رجل سائق تاكسي تلاقيهم حاطط خرزة أو يا ناس يا شر أخذ ذلك, مثل هذه الأمور كلها كانوا يرون أنها قديما, كذلك كانوا يرون أنها تدفع عنهم العين أو تدفع عنهم الضر وغير ذلك, وهذا ليس بصحيح لأنه لا رد ولا مانع لقضاء الله عز وجل. ثم هذه الأسباب يعني غير صحيح لا من ناحية الشرع, يعني عندناش في الشرع ما يؤيد أنها تنفع, ولا كذلك من ناحية الأسباب المادية, الأسباب المادية القدرية, ما علاقة الخرزة مثلا بدفع العين؟ لا, ليس هناك علاقة, ولا تصح أن تكون هذه الخرزة سبب من أسباب دفع العين والحسد. فمن تعلق تميمة فقد أشرك. ثم قال شيخ الإسلام: ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطع, وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أيضا هذا الأثر في إسناده ضعف, عروة بن الزبير لم يسمع من حذيفة, لكن هذا هو تأويل الآية على الصحيح. يعني أن كثير من الناس الذين يزعمون الإيمان أو هم مؤمنون يقع منهم أشياء تخالف هذا الإيمان وتضره فتوهنه أو تضعفه, وقد يصل الأمر إلى أن ينتقد بالكلية إيمان العبد إذا فعل الشرك بتوفر شروطه وانتفاء موانعه. فذكر المسائل في هذا الباب, فقال: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. مثل ذلك اللي هو إيه؟ جلب النفع أو دفع الإيه؟ الضر, وهذا طبعا ليس صحيح, وقد يلتحق بهذا الأمر الأشياء المستحدثة. بنشوف بعض الناس بيلبس حاجة اسمها سويرة نحاس وأحيانا شيء يسميه بعض الشباب حظاظة كما تجلب له الحظ يعني. فلا شك أن هذه من المعلقات والتمائم المحرمة شرعا، وأنه إذا اعتقد أنها تنفع أو تضر فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. وينبغي علينا إذا رأينا هذا في أحد من أصحابنا أو أصدقائنا أو حتى ركبنا وسيلة مواصلات فوجدنا هذه الأشياء، لابد الإنسان من حميته للتوحيد ولدين الله سبحانه وتعالى أن ينكر على من فعل ذلك، ويأخذه الحمية الدينية والغيرة على توحيد الله سبحانه وتعالى وينكر على من فعل ذلك، لكن بأداب الإنكار المعروفة والمعتبرة عند أهل العلم. فلا شك كون الرسول عليه الصلاة والسلام يسمي هذه التمائم شرك، فهذا تنفير عظيم وتحذير لكل مسلم ومسلمة من هذا الأمر. الأمر الثاني أن الصحابية لو مات وهي عليهما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الإيه؟ من الكبائر. وهذا ما نود أن إيه؟ أن يعني ندندن حوله سريعا. سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن البراك حفظه الله، هل الشرك الأصغر أعظم من الكبائر وهل هذا القول على إطلاقه؟ فأجاب حفظ الله تبارك وتعالى: الحمد لله، دلت النصوص على أن الشرك فيه أكبر وأصغر، فالأكبر مناف لأصل الإيمان والتوحيد وموجب للردة عن الإسلام والخلود في النار ومحبط لجميع الأعمال، والصحيح أنه هو الذي لا يغفر، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لأن بعض العلماء وربما يميل إلى هذا القول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن الشرك الأصغر أيضا يغفر فيها يدخل في هذا الذنب الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. وأما الشرك الأصغر فهو بخلاف ذلك، فهو ذنب من الذنوب التي دون الشرك الأكبر، فيدخل في عموم قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا قول جمهور أهل العلم. قال: وهو أنواع شرك يكون بالقلب كيسير الرياء، وهو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. ومنه ما هو من قبيل الألفاظ كالحلف بغير الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. ومنه قول رجل: لولا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، ولولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، يعني كما جاء في الأثر وسيأتي معنا في كتاب التوحيد باب في هذا المعنى. ومنه ما شاء الله وشئت. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الشرك الأصغر عند السلف أكبر من الكبائر، ويشهد له قول ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن إيه؟ أحلف بالله كاذبا. طيب، الحلف بالله كاذب ده اسمه إيه؟ يمين غموس. خد بالك، يمين غموس من أكبر الكبائر. خد بالك، فكون ان هو يعني اذا خير بين هذا وذاك وكان لابد من ارتكاب احداهما، ايه احب الى ابن مسعود ان يحلف بالله كاذبا من ان يحلف بغير الله صادقا، من ان يحلف بغير الله صادقا. قال: معلوم ان الحلف بالله كاذبا هو اليمين الغموس، ومع ذلك راى انها اهون من الحلف بغير الله. والذي يظهر والله أعلم أن الشرك الأصغر ليس على مرتبة واحدة، بل بعضه أعظم إثما وتحريما من بعض. فالحلف بغير الله أعظم من قول الرجل: ما شاء الله وشئ. لأن الأمر ده حتى كان بعض الصحابة يقولونه، حتى يعني نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن ده ممكن يبقى وسيلة وزريعة إلى الغلو في
في شخص الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون مدخلا للشرك بالله سبحانه وتعالى. فكون أن الصحابة كانوا يقولون أو بعضهم كان يقول هذه الكلمة وتأخر النهي عنها يدل إيه؟ أن ممكن يعني ليست بذات الخطر مثل الأشياء التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرخص في شيء منها. فالحلف بغير الله أعظم من قول الرجل ما شاء الله وإيه وشئ، لأنه جاء في حديث الطفيل الذي رواه أحمد وغيره أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون ما شاء الله وشاء محمد، ولم ينههم صلى الله عليه وسلم عن ذلك في أول الأمر، حتى رأى الطفيل إيه الرؤيا وقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فخطبهم وإيه ونهاهم وقال أما إنه كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم فلا يعني فقولوا ما شاء الله إيه وحده. وفي بعض الروايات الذي يعني كان يعني أشهر هذه المسألة أمام النبي صلى الله عليه وسلم هو رجل حبر من أحبار اليهود، فقال نعم القوم أنتم لولا أنكم تنددون أو تشركون بالله عز وجل. فالصحابة طبعا يعني فزعوا لهذا الأمر فزعا شديدا، يعني رجل يهودي هيجي يتهمنا أننا نقع في الشرك. فيعني قال تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فنهاهم عليه الصلاة والسلام. ولما أن يكون هناك أكثر من سبب للنهي عن الشيء، كما يمكن أن يكون هناك أكثر من سبب يعني مشروعية شيء أو تحريم شيء. فعندنا مثلا يعني قول الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، جاء في سبب نزولها ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب العسل عند إيه عند زينب فقالت أم المؤمنين عائشة وحفصة فتمالأتا على النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يدخل عليها تقول له إيه أكلت مغافير، وده يعني إيه يعني زهرة معينة كان تقف عليها النحلة فإذا وقفت تغير طعم العسل فيظهر على من شرب العسل، وكان أكره شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إيه أن يشم منه ريح غير الطيب. فلما دخل على عائشة قالت يعني إيه إني أجد منك ريح مقال ما شربت إلا عسلا. ولما دخل حفصة حادث نفس الكلام فحرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل. عند الإمام النسائي في إسناد صحيح في كتاب التفسير أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي سريته أم إبراهيم لماريا القبطية رضي الله عنها وأرضاها أم ولده، فيعني أخبرت بعض نسائه بذلك فذهبت إليه فقالت يا رسول الله في يومي وفي بيتي، فقال لا تخبري أحدا فإني قد حرمتها على نفسي. فأنزل الله سبحانه وتعالى إيه عتاب النبي صلى الله عليه وسلم. فاللفظ صالح لكل ما يمكن أن يحرمه الإنسان على نفسه مما لم يحرمه الشرع، أخذ بالك لأن هذا كان أمرا سائغا عند من قبلنا لكن الله عز وجل منعه عنا. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. إسرائيل هو من يعقوب عليه الصلاة والسلام، أخذ بالك فيعقوب عليه الصلاة والسلام حرم على نفسه أشياء أحلها الله سبحانه وتعالى، فكان هذا واضح أنه إيه مشروع وسائد عندهم في الملل السابق. لكن عندنا النهي التام عن أن يقول الإنسان هذا حلال وهذا حرام، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام تفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالإنسان لا يتجرأ على هذا المقام. طيب هب أن إنسان في غضبه وعدم اتزانه حرم على نفسه شيئا أحله الله سبحانه وتعالى له، قد يكون هذا الشيء من المباح وقد يكون من المستحب وقد يكون من الشيء الواجب عليه، فهذا طبعا ظلم للعبد. أن يحرم شيئا من هذه الأشياء، وأعلاها طبعا أنه يتعرض للواجب اللي هو فرض وحتم هيعمله هيعمله شرعا، أنه إيه؟ أن يجعله حراما على إيه؟ واحد يقول لن أصلي الظهر النهاردة مثلا، خبالك ده لا يحل له أن يوفي، خبالك. ثم الإنسان قد يحرم على نفسه شيئا مستحبا أو يحرم على نفسه شيئا إيه؟ مباحا. فأي ذلك فعل الإنسان فإنه قد جعل له مخرج وفرج أن إيه؟ أن يكفر عن إيه؟ عن يمين. فالشاهد من هذا الأمر اللي ممكن يبقى لفظ صالح لكل هذه الأسباب، لكل هذه الأسباب، سواء كان سبب النزول هو تحريم النبي صلى الله عليه وسلم العسل خذ بالك وهو من المباح، أو تحريمه أن يطأ يعني امرأته، ووطأ هذه المرأة حق من حقوق يعني المرأة على إيه؟ على بعليها، بحيث الإنسان إذا امتنع عن هذا الأمر مع عدم وجود مانع وعذر فإنها تطالب به، فإن أبى يمكنها أن تطلب الطلاق للإيه؟ للضرر. وهنا مسألة الإيه؟ الإيلاء، أن الله سبحانه وتعالى جعل الحد الأعلى لهذه المسألة 4 أشهر، فيوقف الإنسان، فإما أن يراجع بخير وإما أن يطلق. فيقول الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى: والظاهر أن قول السلف الشرك الأصغر أكبر من الكبائر يعني مما هو من جنسه كالحلف، فالحلف بغير الله أكبر من الحلف بالله كذبا، كما في أثر ابن مسعود، وجنس الشرك أكبر من جنس الإيه؟ الكبائر. لكن هذا على الإيه؟ على العموم، على الإيه؟ على العموم. طيب، ولا يلزم من ذلك أن يكون كل ما قيل إنه شرك أصغر يكون أكبر من كل الإيه؟ من كل الكبائر. ففي الكبائر مثلا ما جاء فيه من التغليظ والوعيد الشديد ما لم يأتي مثله في بعض أنواع الشرك الأصغر، كما تقدم في قول الرجل: ما شاء الله إيه وشئ، ما شاء الله إيه وشئ، أو لولا الأوز أو البط إيه لسرقنا الليل مثلا، فهذا من الشرك نعم، والتوبة منه أن يقول الإنسان إيه؟ لا إله إلا الله، يراجع التوحيد ويكون هذا قد سبق وجرى على لسانه. لكن تعميم القول إن احنا نقول إن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر على العموم يعني إيه؟ فالشيخ بيرى إن هذا القول ليس على إطلاقه، ولكن نوع الشرك الأصغر بما يماثله من الكبائر، بما يماثله من الإيه؟ من الكبائر. لكن ليس معناه أن كل مفردة من مفردات الشرك الأصغر هي بلازم أن تكون من إيه؟ أكبر من كل الكبائر. فمثلا قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هل تستطيع أن تقول بأن إذا يعني جرى على الإنسان الحلف مثلا بغير الله أو قوله ما شاء الله وشئ أو غير ذلك من هذه الكلمات التي قد تسبق على لسان الإنسان ولا يريد بها لا التنديد ولا التسوية ولا غيرها، هل يمكن أن تقول بأن قتل إنسان معصوم الدم هذا أقل في الخطر وفي الإثم من قول الإنسان هذا القول؟ يبقى إذن كلام الشيخ هنا الحقيقة كلام طيب ومتسق مع الأصول ولا يخالف ما أثر عن السلف رحمة الله عليه. نعم.
والله يعني دولة البطة مثلا يعني أصول أو ثم السنة المقصود بها أن لو أصول جملة مثلا يعني البطة يعني أصول مش مقصود أنهم يرفعوا يدهم، أنهم مقصود واحد يقولها بقصده أن هو هيعمل صوت فالناس هتصحى وكده.
ماشي، بس هو دلوقتي ايه انت جعلت هذا الامر ان هو الذي عصمك من اللصوص. لو قلت مثلا لولا الله سبحانه وتعالى الذي واخد بالك انت جعل البط مثلا تعلو اصواته واخد بالك، او لولا الله سبحانه وتعالى ثم يعني صياح الديكة أو غير ذلك لا أخذ اللصوص بخلاص، لأن هي المشكلة إن إحنا دلوقتي بنقول كثير ممن يقول ذلك لا يريد أصلا الشرك بالله سبحانه وتعالى، لكن اللفظ ده خطر، ممكن يعبد الطريق أن الإنسان بعد ذلك يقع في الشرك الصريح. يبقى ده ليس نهيا لذاته، وإنما نهيا لإيه؟ لغير، لأن ده بيعبد الطريق ويسر الأمور إن إيه؟ إنك تقع في الشرك الأكبر بعد إيه؟ بعد ذلك. فإحنا عندنا الشرك الأصغر منهي عنه ليس لذاته، وإنما لكونه إيه؟ موصلا وذريعة للشرك الإيه؟ للشرك الأكبر. فحتى لا يقع الإنسان في الشرك الأكبر، واخد بالك، منعنا الشرع من إيه؟ من الشرك الأصغر. وكما قال الشيخ إن بعضه أعلى من بعض في الإيه؟ في الإثم، واخد بالك، يعني الكبائر نفسها في أكبر الكبائر وفي كبائر دنيا، والذنوب نفسها حتى صغائر الذنوب في بيبقى هي ايه درجات، وهكذا في المحرمات في الواجبات، كل هذه المسائل عادة بيبقى فيها ايه الكفر نفسه شعب، الإيمان شعب، وهكذا. فالمقصود ان نهانا الشرع عن الألفاظ التي يمكن ان تكون ذريعة للوقوع في الشرك الأصغر الصريح، ثم بعد ذلك اذا تساهل الإنسان في الشرك الأصغر ان ايه ان يتمادى حتى يقع في الشرك الايه في الشرك الأكبر. فيمكن مراجعة فتوى الشيخ، الحقيقة كلام طيب ويعني فيه تفصيل لمذهب السلف في هذا الباب. ده في موقع الشيخ، يعني أنا موجود على الموقع بتاعه. الأمر ولو حد عنده الموسوعة الشاملة كانوا جايبين لقاء ملتقى أهل الحديث مع الشيخ، هذا أحد الأسئلة التي سئلها الشيخ. يعني
هو ممكن يكون في مثلا تفرقة بين الشرك اللي هو الشرك اللفظي اللي هو مجرد من اللفظ بس مهم، والشرك اللي هو الأصغر اللي زي الحال بقول الله أو كده.
لا، ما احنا قلنا طالما هو مراتب يبقى أعلى الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، يعني يقول النبي والكعبة ورأس والدي ورحمة فلان، خد بالك، والناس الشوام مثلا بيقول لك وشرفي، خد بالك أنت. فلا شك أن ده يعني إذا قيل أنه كما في أثر ابن مسعود أكبر من اليمين الغموس يصح هذا الأمر، يصح هذا الأمر. ليه؟ لأن ده لفظي هو وده إيه؟ وده لفظي ماشي، بس ده فيه الحلف بغير الله وهذا منهي عنه شرعا. لكن الألفاظ الأخرى وإن سميت من الشرك الأصغر لكنها لا تكون كالإيه؟ كالحلف بغير الله، لأن ده يعتبر من أعلى أنواع الشرك الأصغر، من أعلى أنواع الشرك الإيه؟ الأصغر. أما الأمر الثالث أنه لم يعذر بالجهالة، أي الصحابة الذي كان عليه الحلقة من صفر أو غير ذلك، فهذا فيه نظر. وكما ذكرنا في المرة الماضية أن بعض من لا يعذر بالجهل في مسائل التوحيد كان يأخذ من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ويعتبره من الأدلة على تثبيت مذهبه، لكن هناك كلام كثير آخر للشيخ فيه بيان أنه يعذر بالجهل سواء في التوحيد أو في غيره. ولو قيل أن هذا يختلف اختلاف أحوال الناس مثلا، فديار مثل ديار الحجاز الآن يرضع فيها الرضع التوحيد ومسائله، ويظل معهم إلى أعلى المدارس العلمية، ممكن تلاقيه بيحضر في الدراسات العليا وغيرها ومقرر عليه يعني أشياء من العقيدة أو من التوحيد. ومع وفرة العلماء وحديث الدعاء، أنا نفسي شفت ناس من العوام في قريتي، ناس فلاحين خالص بيروحوا السعودية وبعدين ييجي، ما لو سمع واحد بيحلف بغير الله مثلا يعمل معاه خناق، واخدك، وراجل كان ماشي أصلا رايح ما بيصليش، واخدك، وهذا من بركة دعوة التوحيد وتوافر العلماء للحديث عن أصل الديانة وتحذير الناس من الوقوع في الشرك. فيعني إن أحبابنا إن إحنا نفصل في هذه المسألة، الأصل عندنا إن أنه يعذر بالجهالة في التوحيد وفي إيه وفي غيره من مسائل الدين، لأنه لا مؤاخذة إلا بعد العلم. فإنسان جاهل شيء حتى وإن كان واجب عليه أن يحصله، فإنه يمكن أن يأثم إذا فرط وهو مستطيع في تحصيله، يبقى بياخد إثم لكونه قصر في هذا الأمر. لكن كيف تحاسبه على شيء إيه هو لا يعلمه؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما إذا انتشر الأمر للقاصي والداني والكبير والصغير والعالم والعامي والمرأة والرجل، وصار أمرا شائعا، فيمكن في هذه الحالة أن أهل هذا المكان من أهل العلم لا يعذرون الناس إذا خالفوا هذا الأمر لكونه مبينا واضحا لكل الناس، لا يكاد يخفى على أحد منهم ولو كان عاميا، يعني لا يجالس العلماء إلا لما. نعم.
هو الشيخ يعني بيحتج هنا بإيه اللي هو لم يعذر بجهله؟ يعني إيه السبب اللي هو خلاه يعني؟
اللي هو قال له انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. خد بالك، يعني ما قالوش هل أنت كنت عارف إن دي مش شرك ولا مش عارف؟ لذلك هو عشان يتبين هل هو عالم بهذا الأمر أم إيه أم جاهل. فإن كان جاهلا عذره أولا، فبقول كونه لم يعذره الجهل أنه إيه أنكر مباشرة دون استفسار، دون استفسار. هذا والله أعلم يعني إيه استنباط الشيخ في هذه المسألة يعني. فالمقصود علينا نتعرض لمسألة العذر لله بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى بنوع من التفصيل، لكن لا يؤخذ من هذا أنه على عمومه لا يعذر الإنسان بجهله، لأن الصحيح العذر بالجهل، وإنما العبرة ببلوغ الحجة، ثم يؤاخذ بعد ذلك العبد بعد بلوغه لهذه الحجة. الأمر الرابع أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا، كونه قد اتخذ شيئا من الأسباب ليس هو كذلك. الأمر الخامس الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينزعها، يعني إيه، وكما قلنا بأن هذا الأمر فيه شدة ويعني إيه مسارعة لتنفيذ الأمر. والإنكار طبعا بيكون على قدر إيه، على قدر ما جناه الإنسان من معصية، فالإنكار في مسائل الشرك لابد أن يكون أشد من الإنكار مثلا عن وقوع في غيره، والإنكار على الفرائض يكون أشد من الإنكار مثلا في ترك أشياء دون الفرائض كالواجبات الكفائية مثلا. الأمر السادس التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، بأن من تعلق شيئا وكل إليه. الأمر السابع التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الأمر الثامن أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، لكونه قد جاء في الحديث. إذا تعليق الخيوط أو لبس الحلقات أو كل شيء لم يجعله الشرع سببا وليس هو مما يدرك بالتجربة أنه سبب للشفاء أو لجلب نفع، فإنه يكون من التمائم التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من الشرك. الأمر التاسع تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. الأمر العاشر أن تعليق الودع من العين من ذلك، تعليق الودع من العين من إيه من ذلك، وهذا أمر طبعا شائع، يعني إذا كان في مكان ليس فيه طلبة علم وليس يغشاه العلماء وليس الناس يقبلون على تعلم العقيدة الصحيحة، تجد مثل هذه الشركيات كثيرة جدا جدا، لا سيما في الأماكن النائية في الصعيد وحيث ينتشر التصوف والشركيات، ومن ذهب إلى المساجد التي فيها القبور سيرى ما يهوله من الشركيات هذه. الحادية عشرة، الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، وإحنا قلنا أن هذا اللفظ يعني فيه ضعف، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له. لكن الذي يكفينا أنه يعني قد أشرك، وهذا تنفير شديد من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لمن فعل ذلك. أيضا مما يمكن أن يقال في هذا الباب أن الالتفات إلى الأسباب ضربان، الالتفات إلى الأسباب ضربان، شرك وهو أن يعتمد عليها ويطمئن إليها ويعتقد أنها بذاتها محصلة للمقصود، فهو معرض عن السبب عن المسبب لها، ويجعل نظره والتفاته مقصور عليها. إذا هذا هو الايه الشرك، ان هو بيطمئن للسبب ويعتقد ان ذات الشيء ده هو الذي سيحصل له المقصود دون ان يتعلق القلب بالمسبب وهو الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني عبودية وتوحيد، وهو ان التفت الى هذه الاسباب يلتفت اليها التفات امتثال وقيام بها واداء لحق العبودية فيها وانزالها منازلها، فلم يشغله هذا السبب عن الالتفات الى المسبب او واما محوها ان تكون اسبابا فقد كن في الشرع كما مر علينا، وفي الحس وفي الايه وفي الفطرة. وحقيقة التوكل القيام بالاسباب والاعتماد بالقلب على المسبب واعتقاد انها بيده، فان شاء اقتضاءها وان شاء جعلها مقتضية بضد احكامها، وإن شاء أقام لها موانع وصوارف تعارض اقتضاءها أو تدفع. فحقيقة التوكل القيام بالأسباب والاعتماد بالقلب على المسبب، على المسبب، واعتقادي أنها بيده والله سبحانه وتعالى، فإن شاء اقتضاءها. كالنار مثلا تحرق، فيمكن ألا تحرق، فيمكن ألا إيه تحرق، وإن شاء جعلها مقتضية لضد أحكامها. هو مش بس هيسلب منها خاصية الإحراق، بل هيجعلها إيه فرجا وسلاما، كما جعلها لإبراهيم عليه السلام. دي إيه زال الخاصية بتاعتها وإيه وجعلها ضد ما جعل لها من الخصائص. وإن شاء قام لها موانع وصوارف تعارض اقتضاؤها أو تدفعه، كمطر مثلا ينزل فإيه فيطفئ هذه النار مثلا. فالمقصود أن لبس الحلقة أو الحلقة ونحوها، إن اعتقد لابسها أنها مؤثرة بنفسها دون الله سبحانه وتعالى فهو مشرك شركا أكبر في توحيد الربوبية، وإن اعتقد أن لأنه في هذه الحلقة اعتقد أن مع الله سبحانه وتعالى خالقا غيره، وإن اعتقد أنها سبب ولكنه ليس مؤثرا بنفسه فهو مشرك شركا أصغر، لأنه اعتقد أن ما ليس بسبب سببا. فكيف نعرف أن هذا الشيء سبب صحيح أو غير صحيح من طريقين. طريق الأول طريق الشرع، كأن يقول الله عز وجل مثلا عن العسل فيه شفاء للناس، خلاص يبقى ده طريق صحيح بأصح ما يمكن أن يستدل به من الأدلة، وهو كلام الله سبحانه وتعالى على أن العسل فيه شفاء للناس، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن الشفاء في شيء ففي ثلاث: شربة عسل وشربة محجم وكية بنار. وخلاص هذه أسباب شرعية ثابتة من طريق الشرع. أو أن يخبر الله سبحانه وتعالى بأن كلامه شفاء للناس، وننزل من القرآن ما هو شفاء للناس ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال قتادة: ما قام أحد ولا قعد على القرآن إلا بزيادة أو نقصان. ثم تلا هذه الآية: فإما أن يشفى صدره وتشفى جوارحه إذا أعمل الخير والشفاء الذي في القرآن، وعرض قلبه ليزيل ما فيه من أدران وخبث ومهلكات، فإنه يشفى هذا القلب وتشفى هذه الأعضاء أيضا. عارفين أن الفاتحة الكتاب تسمى الشافية، تسمى الشافية. فيبقى ده طريق شرعي صحيح لإثبات أن هذا الشيء سبب. وإما عن طريق القدر، كما إذا جربنا هذا الشيء فوجدناه نافعا في هذا الألم أو المرض، فاللي هو معظم الأشياء الطبية بتنبني على هذا على هذا الأمر، اللي بيبقى عن طريق التجربة مرات وكرات حتى يثبت أن هذا الشيء نافع. ومعظم الأدوية المركبة الحديثة أيضا من هذا الباب، وطب الأعراض القديم كان قائم على مسألة التجربة هذه. ولكن لابد أن يكون أثره ظاهرا مباشرا، لأنه ربما إنسان يقول أنا جربت هذا الشيء فانتفعت به. واحد مثلا جي وقع فسند على إيده فألمته، فيقوم يجيب صوف فتلة صوف ويربطه، وهو في دماغه ان الصوف ده سبب لشفاء هذه اليد. الحالة النفسية والمزاجية لهذا الانسان بتؤثر تأثير بين في آماله وتطلعاته من هذا الشيء، فيبدأ يحس فعلا ان ايده خف وهي لم تخف. فعشان لا يغلق هذا الباب، لان غلقه خطر وغير صحيح اصلا، مصادم للعقل، وده اللي عملته الكنيسة مع المكتشفين والعلماء من النصارى. كل ما يخترعوا حاجة يقولوا ده انت دلوقتي مخالف الرب والإله، اللي يحرقوه اللي يقتلوه، لغاية ما الناس كفرت أكثر من كفرها، ما أصلا كفر بس كفر وقف الكفر كمان فذهبوا إلى الإلحاد المطلق فخرجوا على هذه السلطة الجائرة. ولا يفتح الباب على مصراعي، بحيث ان كل من هب ودرج يطلع شيء وهو غير صحيح. نعم.
وفي الايام دي في اشياء حديثه كده طالعه، اساور وسلاسل بيقولوا اللي هي بتعمل بار، يعني بتعمل زي مجال مغناطيسي كده، وفي فبتدي لبعض الناس قوه، وفي منها اللي هي بتقول بتستخدم في بعض الامراض وكده.
تمام. احنا بيننا وبينهم اهل الذكر. قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فالشيء ده له اهل تخصص ولا لا؟ اكيد له اهل تخصص. الناس بتوع القوى المغناطيسية والمجالات والحاجات دي فيها متخصصين، فنشوف الثقات الامناء ونقول لهم يا جماعة خدوا شوفوا الاشياء دي، هل هي صحيحة عندكم على اسبابكم التجريبية ولا غير صحيحة؟ فهم أئمتنا في هذه المسألة. إذا قالوا صحيحة واخد بالك؟ يبقى خلاص ده سبب اللي احنا بنتكلم عليه. واذا قالوا ان الكلام ده دجل وغير صحيح يبقى هيلحق بالشعوذه وغيرها مما يتعاطاه الناس يعني ايه من الامور وهو غير صحيح في ايه في ذاته. لان احنا بنقول دلوقتي ان طبعا غلق الباب ده غير صحيح مصادم للعقل، وفتحه ايضا على مصراعيه ده خطر، لان الناس ممكن انها تدخل في الشرك وتدخل في اللامعقول من هذا الايه من هذا الباب. فلئلا يقول قائل انا جربت هذا وانتفعت به وهو لم يكن مباشرا، الحقيقه ان كان من ابواب الفتنه بالنسبه للناس الاخوه اللي بيعالجوا بالقران، كان على مذهب بقى كل شيخ له طريقه، كنت ممكن تجد كل يوم ناس بتخترع اشياء وبرضه هو مصر ان هو بيعالج بالقران، يفعل اشياء، يجيب الرصاص ومش عارف يصبه في ايه ويجيب فاس ويحميها على النار وبعدين يقول لك بتعمل وهكذا، او يبول عليها من اصيب بالسحر ويقول لك الطريقه دي نافعه. ليس كل ما تظن انه نافع موافق للشرع، لذلك فده باب خطر جدا ولا بد من الاحتراز والاحتراس منه حتى لا يضر بدين الانسان او ان يفعل شيئا يعني يدخله في الشرك من حيث لا يدري. يقول ايضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه يقول وإنما قلنا هذا لئلا يقول قال أنا جربت هذا وانتفعت به وهو لم يكن مباشرا كالحلقة، فقد يلبسها إنسان وهو يعتقد أنها نافعة فينتفع، لأن الانفعال النفسي للشيء أثرا بينا، فقد يقرأ إنسان على مريض فيرتاح له ويشعر بخفة الألم، وقد يرتاح إلى قراءة آخر فلا يرتاح أو لا يشفع، وكذلك الذين يلبسون الحلق ويربطون الخيوط قد يحسون بخفة الايه الأوجاع والألم، أو أن يندفع أو يرتفع بناء على اعتقادهم نفعها وخفة الألم لمن اعتقد نفع تلك الايه الحلقة، مجرد شعور نفسي، والشعور النفسي ليس طريقا شرعيا لايه لإثبات الأسباب، كما أن الإلهام ليس سببا للايه للشرع على مذهب من يقول حدثني قلبي عن ربي، ويبقى يا لا ضيعة أهل الحديث الذين أفنوا أعمارهم لنقل ليش خلاص الراجل مش محتاج ويقول لك أنتم تقولون حدثنا عبد الرزاق ونحن نقول حدثنا الملك الخلاق، ده راجل واصل على طول مش محتاج وسائط يعني. فالمقصود من هذا الباب ان الانسان يحرر التوكل، واذا قدم على الشيء لابد ان يعرف ان هذا سبب شرعي، ان هذا سبب شرعي صحيح او سبب عقلي مجرب ثابت بالتجربة انه نافع ايضا في هذا السبيل، وإلا ما يستخدمه الناس من دون هذين الطريقين فغير صحيح، وقد يدخل الإنسان في الشرك أو أن يضيع عمره من غير طائل يعني ولا محصلة ولا نتيجة، لأن التوكل ده أمر لا غنى للمسلم أبدا في سيره إلى الله سبحانه وتعالى عنه، كما قال بعض السلف مثل المتوكل على ربه كمثل الطفل الرضيع لا يعرف من الدنيا إلا ثدي أمه، يعني هو ده هي دي دنيته، كذلك المتوكل في سيره إلى الله لا يعرف إلا توكله على الله سبحانه وتعالى. فبعد أن تأخذ بالأسباب سواء الشرعية أو العقلية التجريبية لابد من أن ينفصل القلب فلا يلتفت لغير الله سبحانه وتعالى. يعني أنت في ضائقة ماشي لا بأس عليك، إذا ضاقت عليك الأمور أن تذهب فتقترض آخر الدواء الكي كما يقولون ماشي، لكن هل وأنت ذاهب تقترض من فلان مثلا يبقى قلبك معلق بفلان هذا الشخص العبد؟ لا، لأنه هو في الأصل شحيح، في الأصل أنه لن يعطيه، أنه جموع منوع بيحب المال له رغبة عارمة في كثرته بيخاف من نقصان هذا المال كما صفه الله سبحانه وتعالى، لكن تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى. انت هتسعى لانك مأمور بالسعي هو ماشي، لكن قلبك لا يلتفت الى العبد ابدا اثناء يعني تحصيلك لهذا الامر. فكلما علقت قلبك بالله سبحانه وتعالى ولم تجعل فيه للعبيد شيئا، كلما كنت متوكلا حق التوكل على الله سبحانه وتعالى. طب اذا خلط انت يعني قلبك ينظر الى الله سبحانه وتعالى وقد يلتفت التحين منه زي الاختلاس كده اللي بيحصل من العبد في الصلاة، هو منتصب للقبلة بس ممكن تحين منه يعني ايه بعض اللحظات ها هنا او هناك، فيبقى ده اختلاس بيختلسه الايه الشيطان من صلاة العبد. ده ممكن يحصل الانسان المتوكل، لكن يعاوده بالايه تحرير التوكل والعودة مرة اخرى. قد يلتفت بقى القلب يعني ينظر بكلتا عينين، مرة الى ربه سبحانه وتعالى ومرة الى العبد، وهنا يكون قد يعني وقع في شرك يعني انه يعني نظر الى من لا يملك شيئا، نظر الى الفقير وترك الغني سبحانه وتعالى. وكان بعض السلف قيل له يعني تعال اشفع لي عند فلان، فقال يا هذا انا لا ادع بابا مفتوحا واذهب الى غيره، قد يفتح وقد لا يفتح، واخد بالك؟ فيعني كانه يقول له يعني حرج هذه، مع ان الشفاعه لا باس بها ابدا، واخد بالك؟ اشفعه تؤجره، ما يشفع شفاعه حسنه يكون له نصيب منها يؤجر على الإنسان. لكن كأن هذا العالم رأى من هذا الإنسان ولا، وإنه خلاص يعني الدنيا مغلقة قدامه، هو ده طوق النجاة، ويعني لن تحل المشكلة إلا فأحب أن يهدئ من روعه، وبين له أن هناك من خزائنه ملأ ولا يرد سائلا سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتوكلين عليه سبحانه وتعالى، وأن يجنبنا وإياكم وأهلينا وإخواننا الشرك به سبحانه وتعالى كبيره وصغيره، وأن يعافينا وإياكم من الأهواء والأدواء، إنه ولي ذلك وقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.